قالوا نحن نجيب عليكم بأن أكثر الصلاة أين صلاها؟ على المنبر، والأكثر له حكم الكل، فأكثر الصلاة على المنبر، إنما السجود فقط هو الذي نزل فيه. إذن هكذا ينبغي أن يكون المصلي المسافة بينه وبين السترة، فنحن نأخذ بالأغلبية. واضح؟ هكذا أجابه. قال فحصل المقصود من أن هذه المسافة هي التي بينه وبين السترة. واضح الكلام؟ واضح لكم؟ إذا كان غامض وضح، ما في إشكال، عيد مرة ومرتين وثلاث. تمثيل هات منبر إن شاء الله أن تقوم عليه. هنا الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، هذه المسافة، هذا الجدار. النبي صلى الله عليه وسلم قام هنا في آخر الدرجة حتى يراه الناس، لما أراد أن يسجد ما يستطيع، سيصدم الجدار، فاضطر أن ينزل خطوة خطوتين حتى يستطيع أن يسجد، إلى أن سجد، فسجد في أصل المنبر. واضح؟ فهنا قالوا أنت تقول لابن رشيد، أنت تستدل بأنه بذاك الحديث الذي قام في التعليم يستدل به البخاري؟ قال نعم. قالوا ما يستقيم، لأنه ما سجد إلا في أصل المنبر، والمسافة طويلة ليست ممر شاء. قال لا، نحن نريد أن نستدل بأن أكثر الصلاة كانت ماذا؟ على المنبر، قريبة من الجدار، وهي ممر شاء. واضح؟ نعم. وأيضا لما سجد في أصل المنبر، الدرجة التي ترتفع هي سترة، إذن إذا ارتفعت هذه الدرجة وهي سترة له، هذه ممر شاه. واضح؟ نعم. في المجلد الثاني في صاد 30 و100.
يعني قدر ممر
الشاه، ما يكون بين المصلي والسترة ممر شاه. ولا شك أن هذه المسافة قريبة جدا، فما يستطيع لا يركع ولا يسجد. واضح؟
وقيل أقل ذلك ثلاثة أزوى لحجر بلاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أزوى، كما سيأتي قليلا بعد خمسة أبواب.
وهذا هو الصحيح، ولهذا حصل الآن خلاف كيف نجمع بين هذين الحديثين وكيف نوفق. قال ولهذا قال جمع، أنه اختلاف، ممر شاه صغير وثلاثة أذرع أكبر، كيف نجمع بين رواية ممر شاه وبين ثلاثة أذرع؟ قال قال أنا أجمع بأنه إذا صلى يجوز له أقل أمر ممر شاه، وإذا أراد أكثر ثلاثة أذرع جمعا. واضح؟ لكن هذا أيضا لا يصلح للجمع، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لصق في الجدار حتى مرت الشاه من ورائه، أليس كذلك؟ واضح؟ فأين أقل قدر؟ وهنا ألصق جسده إلى الجدار، ولهذا سيأتيكم الجمع الثاني. قال قالوا لا، نجمع بأن الأول ثلاثة أذرع في حال القيام والقعود، الثاني والثاني في حال الركوع والسجود، وأيضا هذا الكلام لا يخفى ما فيه. واضح؟ لا يخفى أنه جمع غير صحيح، لأنه سيحصل حركة في الصلاة كثيرة. واضح؟ قال قدر، قال إذا نقدر ممر الشاه بثلاثة أذرع، هذا قول لا شك في غاية البعد، وإن صدر من هذا الإمام. لماذا؟ أن ثلاثة أذرع الشاه تمر في أقل، في شبر واحد. واضح؟ فكيف يقول ثلاثة أذرع؟ لم يوافق على هذا رحمه الله تعالى على جلالة قدره. نعم. نعم، هذا هو الجمع الذي ذكر في هذا. قلت والأولى أن يقال، ونختم به إن شاء الله، اكتب، إن الثلاثة أذرع ما بين وقوفه وبين السترة، كما سيأتي، اكتب بسرعة، إن الثلاثة أذرع ما بين وقوفه وبين السترة كما يأتي أو كما سيأتي. وأما ممر الشاه، هنا نستطيع أن نجمع بين الحديثين بهذا، فهو ما بين موضع سجوده وبين سترته. إذن نجمع بين الحديثين أن ممر الشاه هو موضع ما بين موضع السجود والسترة، أما ثلاثة أذرع ما بين وقوفه وقيامه إلى السترة. جمعنا وما جمعنا؟
لا شك أنه جمع واضح وصريح. وبين سترته وعليه يحمل المصلى هنا، يعني الحديث الذي ورد ما كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممرشة، أليس كذلك؟ وعليه يحمل هنا، وعليه يحمل المصلى هنا بأنه موضع السجود. يؤيده حديث البخاري برقم 34,307، فإنه يوضح أن بين المنبر والجدار الذي يلي القبلة ممر شاه. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بجنب المنبر محاذيا له، فيكون بين موضع سجوده الذي هو محاذيا لنهاية المنبر، يعني عرفتم الآن الصفة التي أنا أبين لكم، هذا بداية المنبر درجة درجتين ثلاث ثم انتهى، موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم هنا بجنبه، هذا كل ممر شاه. إذن من موضع السجود إلى السترة كم ممر شاه، وهذا واضح أليس كذلك؟ قدر ممر شاه، لأن ما بين نهاية المنبر والجدار ممر شاه. وحديث البخاري الذي برقم 34,307 سبقت الإشارة إليه من الحافظ بأنه في كتاب الاعتصام من حديث سهل بلفظ، هذا الحديث بلفظ ماذا؟ الحديث هذا بلفظ كان بين جدار النبي، كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر شاه. واضح أليس كذلك؟ ممر شاه، والله أعلم. وضح لكم الجمع؟ إذن هو جمع تجتمع به الأدلة. قل ثم وجدت السندي في حاشيته على البخاري في المجلد الأول في 86، وكذلك صاحب كتاب لامع الدراري للكنكوهي في المجلد الثاني في 96، أشار للذي قلت أو إلى الذي قلت. واضح من أنه ما بين السترة وبين السجود ممرشة، وأما الباقي فثلاثة الذرع. وانظر فتح الباري لابن رجب في المجلد الثاني في 26، وصفة الصلاة للشيخ ناصر رحمه الله في صاد 82. اقرأ ما بقي السطر الأخير ونختم به إن شاء الله.
وقد ورد الأمر بالجنون منها وفيه بيان الحكمة في ذلك.
نعم والحكمة بيناها في صحيح أبي داود رقم 43.
وغيره من حديث سهل بن أبي الفجر مرفوعا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليجد منها ليقطع الشيطان عليه صلاته.
نعم ليقطع الشيطان عليه صلاته، وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث، وإن شاء الله نتمم بعد رمضان، هذا إن شاء الله سيكون تتمة الفتح إذا كان في العمر بقية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليكم السلام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا فيما مضى من الدروس على السترة في الصلاة وبينا بأن اتخاذ السترة في الصلاة واجب من واجبات الصلاة، وسقنا لكم كلام العلماء في ذلك وخلاف العلماء وأدلة الفريقين، وبينا لكم بأن الراجح مع من قال بأن اتخاذ السترة في الصلاة واجب، وكذلك بين المصنف رحمه الله تعالى القدر الذي يكون بين المصلي وبين السترة في الباب الذي وقفنا عليه، وانتهينا أو لم ننهي ما فيه من بحث. اقرأ الباب ثم الحديث ثم من حيث وقفنا. لا ما انتهينا، انتهينا من كاملة. اقرأ الباب الذي بعد. كلكم متأكدين ان انتهينا؟ انتهينا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة الى الحربة. قال حدثنا مسدد.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى الامام البخاري: باب الصلاة الى الحربة. وسيبين الحافظ رحمه الله تعالى لماذا بوب الإمام البخاري هذا الباب، ولماذا ذكر الحربة ولم يذكر غيرها، غير أنه سيذكر في الباب الذي بعده العنزة. وسيبين الحافظ أيضا سبب ذكر الحربة وسبب ذكر العنزة. قال: حدثنا مسدد، ومسدد هو ابن مسرهد، وقد مر علينا مرارا وتكرارا. يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان. عبيد الله بن عمر بن حفص.
قال حدثنا
أحد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع.
أخبرك؟ لا، قل قال أخبرك، هكذا عند المحدثين، عرفت أنه ما أخبرك.
قال أخبرني نافع عن عبد الله النبي.
عن عبد الله، هنا عبد الله هو عبد الله بن عمر. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركت له الحرب فيصلي إليها. قوله باب الصلاة إلى الحرب ساق فيه.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب الصلاة إلى الحربة. ما هي الحربة؟ الحربة هي دون الرمح. الحربة هي دون الرمح، وهي آلة كما بين أهل اللغة، آلة قصيرة من الحديد، آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس، يعني أن رأسها محدد. هذه الحربة رأسها محدد حتى تمر في العدو، ولهذا هذه الحربة كان يأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه، وتركز أمامه إذا أراد أن يصلي صلى إليها على أنها سترة، كما قلت لكم، وهي آلة قصيرة محددة الرأس، وهي من الحديد، لأنه سيأتي الباب القادم وهو باب اتخاذ أو الصلاة إلى العنزة. قال: نعم، هذا الحديث قد مضى قبل باب وبينا ما فيه. نعم، تركز. قال أن قال عبد الله بن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تركز له الحربة. ما معنى تركز؟ يعني تغرز له هذه الحربة في الأرض، فيصلي إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنها سترة، على أنها سترة. وهذا إن دل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك اتخاذ السترة، سواء كان في الفضاء أو غير الفضاء، كما مر بيان ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى العنزة. قال حدثنا آدم
ابن أبي إياس. آدم ابن أبي إياس.
قال حدثنا
شعبة ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج العالم الثقة المعروف.
قال حدثنا
عون ابن أبي جحيفة. أبو جحيفة هذا وهب ابن عبد الله، وهب ابن عبد الله.
قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بين الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان،
شاذان ابن عامر البغدادي، شاذان ابن عامر البغدادي
عن
شعبة بن الحجاج الذي مر معنا بالإسناد أو في الإسناد الماضي.
عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إدارة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإدارة. قوله باب الصلاة إلى العنزة.
نعم، ترون أن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ساق حديثين. الحديث الأول هو ما رواه عون عن أبيه، والحديث الثاني هو ما جاء عن أنس. وأراد المصنف بهذين الحديثين رحمه الله تعالى أن يستدل بالصلاة إلى العنزة. ما هي العنزة؟ قد مرت معنا بأنها العصر بينا لكم، وسيأتي أيضا تفسيرها بالتفصيل. قال
قوله باب الصلاة إلى العنزة ساق فيه حديث أبي جحيفة عن هذا عن شعبة عن عون، وقد تقدم الكلام عليه أيضا.
نعم، هذا الحديث قد تكلمنا عليه أيضا بالتفصيل في الوضوء، وبينا هناك ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر معنا. قال نعم، كما قلت لكم، لماذا خصص الإمام البخاري رحمه الله تعالى أو خص بالذكر في الباب الذي قبل هذا باب الصلاة إلى الحربة، ثم قال باب الصلاة إلى العنزة؟ استدرك بعض أو اعترض بعض العلماء على الإمام البخاري في هذا التبويب، فقال إن العنزة هي الحربة، العنزة هي الحربة، فهذا فيه تكرار، فقوله باب الصلاة إلى العنزة ثم وقبل ذلك باب الصلاة إلى الحربة هذا فيه تكرار. والأصل في التصنيف والتبويب أن لا يكون هناك تكرار، وليس هذا أيضا من عادة الإمام البخاري أن يكرر الباب كما هو معلوم، وقد مر معنا مرارا وتكرارا أن الإمام البخاري يبعد أن يكرر نفس الباب ولا يريد أمر آخر، هذا مما لم يفعله الإمام البخاري. إذن لماذا ذكر في البداية الحربة ثم ذكر العنزة في التبويب الثاني والعنزة والحربة بمعنى واحد؟ قال الحافظ كلا بل بينهما فرق. ما هو الفرق؟ قال
لكن الفرق إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة في ذلك
جهة مغايرة. نعم، يقول أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا التبويب أن يبين لك بأن باب الصلاة إلى ماذا؟ إلى الحرب، ثم قال باب الصلاة إلى العنزة. قال قيل إن الحرب إنما يقال لها عنزة إذا كانت صغيرة قصيرة، العنزة أقصر من ماذا؟ من الحرب، العنزة أقصر من الحرب، فلا يقال للحرب عنزة إلا إذا كانت قصيرة، أما إذا كانت طويلة فيقال حرب فقط ولا توصف بأنها عنزة. فكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول بالتبويب الأول والتبويب الثاني باب الصلاة إلى ما هو طويل كالحرب، وكأن سؤال يرد، وهل هذا القدر وهو الحرب لا يجوز أن نصلي إلى ما هو أقصر منه أو لا؟ فبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الباب الثاني باب الصلاة إلى العنزة التي هي أقصر من الحربة، فيجوز لك كما أنك صليت إلى الحربة التي هي طويلة أن تصلي إلى العنزة التي هي أقصر من ماذا؟ من الحربة، إذ العنزة والحربة ليست قيد في الطول، وإنما القيد في الطول هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى مثل مؤخرة الرحل، هذا هو الطول المراد. أما العنزة والحربة فيجوز لك أن تصلي إليهما سواء كانت طويلة أو قصيرة سيان. وضح لكم؟ هذا ما أراد أن يشير إليه الإمام البخاري كما قال الحافظ. قلت قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 69 و600، انظروا إلى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا التبويب، قال ظاهر تبويب البخاري يدل على التفريق بين العنزة والحربة. ابن رجب الحنبلي العالم الفقيه الأصولي رحمه الله تعالى أراد أن يبين بأن الإمام البخاري ما بوب بهذين البابين إلا لأنه يفرق بين الحربة وبين العنزة. قال يدل على التفريق بين العنزة والحربة، وأكثر العلماء فسروا العنزة بالحربة. قال أكثر أهل العلم فسروا العنزة بماذا؟ بالحربة. وقال أبو عبيد العنزة عصا قدر نصف الرمح، الرمح عصا قدر نصف الرمح، وكلكم يعلم ما هو الرمح، أو أكثر له سنان. واضح؟ له سنان إلى قوله وقد فرق قوم، يعني هذه هي العنزة، هي عصا قدر نصف هذا الرمح أو أكثر ولها سنان، يعني لها أسنة. وقد فرق قوم بين العنزة والحربة، فرق قوم من أهل اللغة بين العنزة وماذا؟ وبين الحربة. فعن الأصمعي، وكلكم يعلم من هو الأصمعي في اللغة، قال العنزة ما دور نصله، العنزة ما دور نصله. ما هو النصل؟ هو رأس الحرب. العنزة قال في تفسيرها تكون دائرية مع التحديد. وضح لكم؟ هذه تسمى ماذا؟ عنز. إذا كان رأس هذا النصل دائري مع هذا التحديد فإنها تسمى عنز. قال والحربة العريضة النصب، العريضة النصب. كيف ذلك؟ رأس الحربة هذا مضغوط فيأتي عريض. وضح لكم؟ مثل المثلث. هذا ماذا يسمى؟ قال هذا يسمى حربة. والأول الدائري النصب يسمى ماذا؟ قال هذا يسمى عنزة. هذا هو التفريق عند الأصمعي. وأشار بعضهم إلى عكس ذلك، بعضهم قال لا العكس هو الصحيح، بمعنى ما كان رأسه دائري فهو ماذا؟ فهو الحربة. وأما العنزة ما كان ماذا؟ العريض النصب، يعني عكس ما قاله كما قال هنا الأصمعي إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا البحث يدلك على أنه أراد الإمام البخاري أن يبين لك ما قلت، وهو أنه سواء صليت إلى عنزة أو صليت إلى حربة فالأمر سيان. وساق لك العنزة وقبل ذلك الحربة حتى يبين لك بأن الحربة ليست قيد في السترة من جهة الطول أو من جهة الصفة، كذلك العنزة، وإنما هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكما أنه صلى إلى حربة فإنه صلى إلى عنزة وصلى إلى غير ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. قال انتبه، يقول والمرأة والحمار يمرون من ماذا؟ من ورائها، يعني من وراء السترة. يعني هذه الحربة أو العنزة الموضوع الآن في الأرض، المرأة والحمار يمرون من ورائها. لماذا ذكر المرأة والحمار؟ لأنه كما سيأتي هذه الأشياء مما تقطع الصلاة، فأشار إليها رضي الله عنه بأن المرأة والحمار تمر من وراء هذه السترة، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، فدل هذا على أنها لا تؤثر إن مرت من وراء السترة، لا تؤثر إن مرت من وراء السترة. ولكن يبقى هنا البحث أيضا في مسألة أخرى ذكرها الحافظ، وهي قال كذا ورد بصيغة الجمع، قال المرأة والحمار يمران أو يمرون ويمرون، هذا واو أو الجمع، أليس كذلك؟ والأصل أن يقال والمرأة والحمار يمران من وراء العنزة أو من ورائه. فلماذا ذكر هذا الراوي صيغة الجمع لهذا المثنى أو للتثنية بالمعنى الأصح؟ لأن المرأة والحمار يمران، وقال يمرون، فلماذا ذكر الجمع؟ قال
فكأنه أراد الجنس.
نعم، كأنه أراد الجنس ولم يرد الإفراد، كأنه يقول وجنس المرأة، إذن الجنس عدد كثير أكثر من ثلاث، أليس كذلك؟ يعني النساء وجنس الحمار كذلك يمرون، يعني ما أراد امرأة واحدة أو حمار واحد، لا، أراد جنس الحمار إذن حمير، وأراد جنس المرأة إذن نساء، أليس كذلك؟ وعلى ذلك جمع، لم يرد بأنها واحدة، لا، أراد بأن هذا الجنس يمر من أمام أو من وراء السترة، نساء كثر وكذلك الحمير تمر من أمام السترة. وإذا كان كذلك فلا ضير أن يقول والمرأة والحمار، أي جنس المرأة وجنس الحمار يمرون من ورائها، أليس كذلك؟ وهذا معروف لأن الجنس يدل على ماذا؟ على العموم والجمع، واضح؟ قال نعم، يقول مما يؤيد إرادة الجنس أنه جاء في الرواية والناس والدواب، الناس جنس وال أيضا العموم تدخل فيه المرأة، الناس والدواب أيضا يشمل الحمير وغير الحمير، أليس كذلك؟ يمرون، إذن هذا يدل على أنه أراد بالمرأة والحمار جنس المرأة وجنس الحمار، ولم يرد امرأة واحدة وحمار واحد، وضح لكم؟ قال
وغيرهما
نعم، يقول أو فيه حد، ما هو الحد؟ معنى الكلام يكون هكذا والمرأة والحمار وغيرهما يمرون من ورائها، يعني الكلام فيه حذف مقدر، ما هو تقديره؟ والمرأة والحمار وغيرهما يمرون من ورائها، هذا جائز في اللغة، أليس كذلك؟ يعني غير المرأة وغير الحمار هناك أشياء أخرى تمر من ورائها، ولكن ذكرت المرأة والحمار لأن هذا الذي جاء منصوص عليه بأنه يقطع الصلاة، فلهذا ذكرته للأهمية أما ما عدا ذلك فليس كذلك في الأهمية من جهة القطع. وضح لكم هذا الحذف أو
والمراد
أو المراد الشيطان براكبا. نعم، أو يقال بأن المرأة واحدة، نحن هنا في المعنى الثاني الذي هو الحذف، المرأة واحدة وحمار واحد وغيرهما، إذن أفاد الجمع. أو نأتي بمعنى آخر، ما هو المعنى الآخر؟ نقول أو المرأة والحمار مع راكبه. انتبه، المرأة والحمار وراكب الحمار، كم؟ ثلاثة، أليس كذلك؟ يمرون، لأن الحمار واحد والراكب اثنان والمرأة ثلاثة، أليس كذلك؟ إذن والمرأة والحمار وراكب الحمار يمرون من ورائها. إذن هذا الكلام أيضا كذلك يستقيم، أليس كذلك؟ ويفيد الجمع. قال
وقد تقدم بلفظ يمر بين يديه المرأة والحمار، فظهر أن الذي وقع منها التصرف هو، وقال
يقول وقد تقدم بلفظ يمر بين يديه المرأة والحمار، يعني قدم المرور هنا، المرأة والحمار يمرون، وهناك في الرواية يمر بين يديه المرأة والحمار، فيقول قد يكون هذا أيضا من تصرف الرواة فأخر المرور وجمع، والأصل أنه يقدم ويقدم ماذا؟ المرور، كما في الرواية يمر بين يديه المرأة والحمار. واضح لكم؟ قال فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة، يعني الذي وقع معنا هنا.
وقال ابن التين الصواب
يمران. نعم، وقال ابن التين والصواب أن يقال والمرأة والحمار يمران من ورائها، يقول هذا الصواب. قال نعم، إذ في يمرون إطلاق صيغة الجمع على الاثنين، أطلق صيغة الجمع على كم؟ على الاثنين. وهذه مسألة أصولية ذكرها الأصوليون، وهي أقل الجمع كم؟ اختلف الأصوليون في ذلك وأهل اللغة، قالوا أقل الجمع ثلاثة، وقال آخرون أقل الجمع اثنان وأتوا بأدلة، وقال آخرون أقل الجمع واحد. هذا كله فيه خلاف، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في أصول الفقه وبيان المذهب الحق في ذلك. وهذه مسألة لا شك أنه طال فيها الجدل، وقد يقول قائل ما الثمرة؟ الثمرة في ذلك مسائل فقهية كثيرة تنبني على هذا الخلاف، أقل الجمع ما هو؟ تنبني عليها مسائل. لو قال هذا الرجل لآخر لك علي دراهم، لك علي دراهم سأعطيك إياها، ونذر له بهذه الدراهم ثم جاء وأعطاه درهمين، هل يجوز له أو لا يجوز؟ من قال أقل الجمع اثنان يجزم. لماذا؟ لأنه قال دراهم وأقل الجمع اثنان، داخل في مسمى الجمع، إذن أجزاؤه أن يعطيه هذين الدرهمين، أليس كذلك؟ لكن من قال أقل الجمع ثلاثة لا يجزئ إلا أن يعطيه ثلاثة فما فوق. وضح لكم؟ هذا مجرد هذه مسألة واحدة، وإلا الخلاف في ذلك يطول، ومباحث كثيرة تنبني على هذا الخلاف، وسنبين إن شاء الله هذه المسألة في أصول الفقه، حيث إن الأصوليين رحمهم الله تعالى ذكروا هذه المسألة بالتفصيل. نعم.
وقال ابن مالك أعاد الأمير ذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكلة.
نعم، انتبه، ابن مالك أيضا أورد إشكال لغوي آخر، ما هو؟ قال أعاد ضمير ماذا؟ ضمير الذكور العقلاء على من؟ على مؤنث ومذكر غير عاقل، يمرون، يمرون للمذكر العاقل، أليس كذلك؟ وهنا عادوا على مؤنث، أليس كذلك؟ والأصل أنه ما يقول يمرون، لأن المؤنث ما توصف بهذا الفعل، أليس كذلك؟ تمر النسوة. كذلك عاده على ما هو أشكل غير العاقل، ما يقال له ذلك يمرون، لأن الحمار غير عاقل ولا الحمار عاقل؟ لا شك أنه غير عاقل. فهنا كيف التوجيه؟ وضح الآن البحث. فيقول أيضا هذا إشكال لغوي آخر، كيف عاد ضمير العقلاء على مؤنث وعلى غير عاقل؟ قال نعم، يقول والتوجيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه، يعني راكب الحمار، وراكب الحمار رجل مذكر عاقل، أليس كذلك؟ إذن فأعاد الضمير على الراكب، وذاك كان تبع ولا ضير في ذلك. واضح؟ قال
ثم غلف تذكير الراكب المفهوم على تدنيس المرأة وذي العقل على الحمار.
نعم، يقول رحمه الله ماذا فعل؟ أراد بهذا المرأة والحمار وراكبه، راكب الحمار، فحذف الراكب، حذف الراكب لأنه قال المرأة والحمار، أين الراكب؟ حذفه. لماذا؟ لدلالة الحمار عليه، لأن الحمار لوحده سيقف، لن يمر ويذهب ويأتي وإلى آخره، الغالب أنه يكون عليه راكب، فيقول حذف الراكب لدلالة الحمار عليه، فوجود الحمار دليل على أن هناك راكب على هذا الحمار. ثم غلب تذكير الراكب، أين تذكير الراكب؟ المفهوم الذي حذف، غلب جانب المذكر المحذوف الذي هو الراكب على التأنيث التي هي المرأة، وعلى قال على التأنيث وذا العقل، وغلب صاحب العقل وهو الراكب على ماذا؟ على الحمار الغير عاقل، فاستقام الكلام. وضح لكم؟ إذن الكلام فيه تقدير محذوف وهو الراكب، وهو الذي أراد بيمرون، أو أراد بهذه الكلمة كلمة يمرون، المذكر العاقل المحذوف. واضح؟ قال
وقد وقع الأخبار المذكور ومحذوف في قولهم راكب البعير طريحان، أي البعير وراكبه.
نعم، يقول وقد وقع في الإخبار عن مذكور ومحذوف في قولهم راكب البعير طريحان، من هما؟ أي البعير وراكب البعير، مع أنه قال راكب البعير طريحان، قال راكب، هو يتكلم عن من؟ عن راكب البعير، قال راكب البعير ثم ثنى فقال طريحان، مبتدا وخبر، مع أن الضمير مفروض أن يقول طريح لأن الراكب هو الذي طرح، لكن لا، أراد بطريحين ماذا؟ البعير وراكب البعير. واضح؟ فهذا معروف في اللغة ولا يضر. قال
مستوفى في الطهارة.
نعم، قال رحمه الله وهذا الحديث قد مر معنا لا شك، قد استوفاه الإمام الحافظ بن حجر هناك بما فيه الكفاية.
قوله فيه ومعنى عكازة وعصا أو عنزة.
نعم، قوله فيه ومعنى ماذا؟ عكازة أو عصا عنزة، انتبه، أو عنزة، هنا قال عنزة، قال انتبه، يقول كذا للأكثر ومعنى عكازة أو عصا عنزة، انتبه، عنزة، قال للمهملة ع حرف العين مهمل، أليس كذلك؟ واضح؟ ليست غير، قال والنون والزاي عنزة والزاي، قال المفتوحات عنزة. واضح؟ قال
وفي رواية المستملي والحموي أو غيره.
في رواية المستملي والحموي قال ومعنى عكازة أو عصا أو غيره، أو غيره، فأبدل العين غير، وأبدل النون ياء، والزاي راء،
والتاء هاء، واضح؟ قال أو غيره، قال قال الحافظ رحمه الله والظاهر أن هذا تصحيف من بعضهم، لأن البخاري رحمه الله تعالى إنما أراد بالتبويب العنزة، فالغالب أن اللفظ ما هو العنزة حتى يستقيم التبويب، أليس كذلك؟ فلهذا كان كما قال الحافظ الظاهر من كلمة أو غيره أن هذا تصحيف من بعض الرواة، تصحيف من بعض الرواة. نعم، انتبه لهذه المسألة وهي مسألة مهمة. كثير من الناس يظن أن السترة بمكة ليست بواجب، فيقول لك صل إلى سترة وإلى غير سترة، وبينا بأن السترة واجبة، لا يجوز الإنسان أن يترك سواء في مكة أو في غيرها. هنا أراد أن يبحث المصنف الصلاة إلى السترة بمكة، هل الحكم بمكة يختلف أم هو باق على الأصل من أن الصلاة في مكة وفي غيرها يجب على الإنسان أن يتخذ سترة، أو يستحب على القول الآخر، واضح؟ فقال باب السترة بمكة، لو قال بمكة وسكت لكان الكلام فيه إجمال وبحث، يعني كأن البخاري رحمه الله تعالى يقول باب اتخاذ السترة بمكة ليس بأمر واجب أو مستحب، لو قال مكة وسكت، لماذا؟ كأنه يخصص مكة، أليس كذلك؟ لو قال باب اتخاذ السترة بمكة وسكت كأنه يخصص مكة بالحكم في مسألة السترة، لكن لما أضاف وغيرها يعني الحكم واحد بمكة وغير مكة. إذا كان الحكم واحد، هو يرى أن السترة تتخذ بمكة وبغير مكة، وضح لكم؟ ولهذا قال باب السترة بمكة وغيرها، ولهذا ما سكت، لو سكت لدار خلاف طويل ماذا يريد البخاري، إذن سيقول قوم هو يخصص مكة، أخرجها من أصل الاستحباب والوجوب، لماذا؟ استثناها، لكن وغيرها هذه هي ترد، إذا أراد أحد أن يقول هذا الكلام فكأنه يقول أبدا أنا أردت بهذا التبويب أن أرد على من يخصص مكة بعدم اتخاذ السترة، ويقول يجوز للإنسان مطلقا أن يصلي في مكة إلى غير سترة، وكأنه يقول أبدا الأمر سيان بمكة وغير مكة، كما أن حكم اتخاذ السترة خارج مكة لاستحباب أو للوجوب فهو كذلك بماذا؟ بمكة، ولا فرق، أليس كذلك؟ هذا ما أراده الإمام البخاري رحمه الله، وهذا هو الصحيح، لأن اتخاذ السترة بمكة واجب كغيرها من المناطق، ولا فرق، كما سيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله. قال شعبة بن الحجاج
عن
الحكم بن عتيبة الكوفي
عن أبي حيدة قال
بيناه لكم وهو وهب ابن عبد الله نحن
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالأضحى الصبح والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوءه.
نعم، الشاهد منه فصلى بالبطحاء الظهر، بطحاء مكة، قال ونصب بين يديه عنزة، وهو يصلي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الصلاة نصب هذه العنزة، إذن أخذ بمكة سترة أو لم يأخذ؟ أخذ، لا شك ولا فرق كما قلت لكم، وسيأتي بحث هذه المسألة. قال
ساق فيه حديث أبي كنعيف عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم، والمراد هنا قوله بالبطحاء.
نعم، يقول رحمه الله تعالى باب السترة بمكة وغيرها، ساق فيه حديث أبي جحيف عن سليمان بن حرب، من هو عنه؟
الإشارة لمن؟ عن سليمان بن حرب، يعني البخاري، يعني الإمام البخاري عن سليمان بن حرب بسنده إلى أبي جحيفة. واضح؟ نعم.
والمراد هنا قوله بالبطحاء، فقد قدمنا هنا بطحاء مكة.
نعم، هذا هو الشاهد. صلى بالبطحاء أي بطحاء مكة. إذا أخذ السترة بمكة ولم يأخذ، صلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى سترة وهو بمكة. قال
من يتوهم أن السترة قبلة.
نعم، يقول لماذا خص مكة بالذكر؟ ابن المنير يقول إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، يعني هذه السترة دليل إلى جهة القبلة وأنها هي القبلة. واضح؟ فيقول الذي يتخذ سترة هي القبلة التي يتجه إليها، أليس كذلك؟ أرأيتم أحد يضع السترة أمامه ثم يستكبرها ويصلي هكذا؟ أبدا. إذا وضع السترة أمامه إذن سيصلي إليها، إذن هذه هي قبلته. وضح لكم؟ فيقول كأنه يدفع هذا التوهم، فيقول في مكة ليست كذلك، بل القبلة هي ماذا؟ هي الكعبة. واضح؟ قال
ولا يلزم أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة. انتهى.
نعم، يقول فلا يحتاج فيها إلى سترة. لماذا؟ لأنها هي القبلة، هي القبلة. قال وضح لكم هذا الكلام؟ يعني يرد على من يقول بأنه لا يتخذ بمكة سترة، بل قال يتخذ بمكة وبغيرها سترة، لأن السترة ليست هي القبلة، لا، إنما السترة هي حتى يحافظ المرء على صلاته كما مر معنا. قال
والذي أراد أن يركز على ما ترجم به عبد الرزاق.
انتبه، يقول الحافظ أنا أظن أمر آخر. ما هو؟ قال أراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا التبويب أراد أن ينكت إلى ماذا؟ على ما ترجم به عبد الرزاق، يشير إلى نكتة. إلى ماذا؟ إلى ما شار إليه عبد الرزاق، أو ما ترجم عليه عبد الرزاق. عبد الرزاق صنعان، في مصنفه في المجلد الثاني في 21، في مصنف عبد الرزاق في المجلد الثاني في صاد 21، ماذا قال هذا الإمام؟ قال
حيث قال في إمام لا يقطع الصلاة بمكة شيء.
باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، فكأن البخاري يقول أبدا باب السترة بمكة وغيرها، ويقطع الصلاة كما بمكة وبغيرها، وإن كان البخاري سيأتي إلى أنه يذهب إلى عدم القطع كما سيأتي إن شاء الله في تبويبه باب لا يقطع الصلاة شيء، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله والبحث فيه. فكأنه أراد الإمام البخاري أن يرد ويقول لا، السترة تتخذ بمكة وبغير مكة ولا فرق. هذا ما أراده الإمام البخاري. قال الحافظ هذا الذي أظنه. قال
عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة، وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن.
نعم، يقول رحمه الله هذا الحديث أخرجه